السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، صلى الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن ومن يسمع ويرى الآن معنا هذا الدرس وجميع المسلمين إن شاء الله تعالى، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 15 من شهر محرم لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 14 من شهر سبتمبر لسنة 19 و2000، في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 71 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى مناديا المؤمن يا أيها الذين آمنوا، ومر بنا كثيرا قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه، فإما خير أمرك الله به وإما شر يحذرك الله منه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، كونوا حذرين، لا تهملوا الأمور، كونوا دائما على حذر، على وجل، على خوف، على انتباه. والحذر طيب، أن الإنسان يكون حذرا، خاصة أنه مقصود، يعني كل الأمم يتفقون على عداوة أهل الإسلام، وهذا تراه اليوم أيضا، الكل يجتمع على عداوة أهل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى أصعتها. فإذا كان الأمر كذلك فخذوا حذركم، كونوا حذرين من هذا الأمر. ولذلك قال أهل العلم ملة الكفر واحدة، أن يتفق أهل الكفر كلهم على أهل الإسلام. فيقول الله تبارك وتعالى خذوا حذركم، أي كونوا حذرين. ثم قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي في الجهاد. انفروا ثبات، الثبات يعني مجاميع، سرايا، قطاع، أو جميعا أو كلكم. من الذي يقدر هذا؟ القائد في المعركة إما أن يرسل السرايا من هنا ومن هنا ومن هنا، وإما أن يخرج الجيش جميعه مع بعض، هذا يقدره القاضي، لكن القائد. هنا الله تبارك وتعالى يقول يجوز هذا ويجوز، أنتم تقدرون الأمور. وكل زمن ومعركة ومكان وجيش له حسبة خاصة. فقال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا أي لقتال الكفار. إما ثبات أي جماعات أو جميعا كلكم مرة واحدة هجوم واحد على الكفار من جهة واحدة. ثم قال وإن منكم لمن ليبطئن، يعني إذا القضية ليست قضية خذوا حذركم فقط من الكفار، لا، في ناس منكم بعد، انتبهوا لمن معكم أيضا. وهنا اختلف أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وإن منكم، من يقصد بمنكم؟ هل يقصد المنافقين الذين يتسترون بالإسلام وهؤلاء ينتظرون الفرصة ليثبوا على المسلمين ويكونوا مع الكفار، يعني يسمونهم الطابور الخامس، يعني من الداخل يؤذون المسلمين من الداخل، يظهرون أنهم من أهل الإسلام وفي حقيقتهم أنهم كفار منافقون. قال عنهم الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد من الكفار. فيكون هنا وإن منكم لمن ليبطئن، أي هؤلاء المنافقون الذين لا تعرفونهم. وقيل المقصود بإن منكم لا، هم مؤمنون ولكنهم ضعيف الإيمان، إيمانهم ضعيف رشيج، يعني ممكن أي هجمة على المسلمين يفرون، ممكن ما يستمعون إلى كلام القائد. كما قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى الآن إيمانكم ما زال ضعيفا. فالبعض قال إن هؤلاء هم المنافقون، والبعض قال إن هؤلاء هم المؤمنون ولكنهم ضعيفوا الإيمان، فيكونون أحيانا وبالا على المؤمن. إذا قال وإن منكم، أي من المؤمنين ولكنه مؤمن ضعيف الإيمان، إما إنه الآن دخل في الإيمان أو أنه يعني لم يكتمل إيمانه تماما. وإذاك نحن عندنا إيش، إن الإنسان يكون مسلما ثم إذا اتقى الله كان مؤمنا ثم إذا اتقى أكثر صار محسنا، فهي درجات يرتقي بها المسلم من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. فهؤلاء الآن ما زالوا في الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. ولما جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا رسول أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وإني أراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني لا تزكيه لا تقول مؤمن قل مسلما أو مسلما. فسكت سعد قليلا ثم قال والله يا رسول إني أراه مؤمنا، قال أو مسلما، فسكت قال والله يا رسول إني أراه مؤمنا، قال أو مسلما. تعليم يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن الآية هنا تحتمل وإن منكم أي معكم منافقون يظهرون الإيمان، أو منكم مؤمنون ولكنهم ضعيفوا الإيمان. وعلى كل حال بيّن حالهم الله تبارك وتعالى، فقال وإن منكم لمن ليبطئن. إن قلنا إنه مؤمن أو عفوا مسلم ضعيف الإيمان، ليبطئن أي هو يتباطأ عن القتال لأنه متردد، يعني ليس بالضرورة أن كل قتال يدخله المسلمون ينتصرون وبالتالي يغنمون، أحيانا تكون إيش هزيمة على المسلمين، قد يقتلون قد يؤسرون، فالقضية ليست على درجة واحدة. يعني تصور أنت غزوة بدر وغزوة أحد، كم بينهما؟ لا شيء. غزوة بدر انتصر المسلمين انتصارا عظيما، غزوة أحد لا، الأمور اختلفت. فهؤلاء يتباطؤون حتى تتضح الصورة عندهم لمن النصر، فيتباطؤون عن القتال وإن منكم لمن ليبطئن. وإذا قلنا هؤلاء هم المنافقون، إذن يبطئ نفسه ويبطئ غيره، يعني يثبط الآخرين كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 1000، عدد المسلمين كان 1000 لما خرج غزوة أحد، وهم في الطريق قال عبد الله بن أبي بن سلول والله ما أظن أنه سيكون قتال وإني راجع، فمن شاء رجع معي. فرجع معه ثلث الجيش، سواء كانوا منافقين مثل أو كانوا ضعفاء الإيمان. وإذاك يقول الله تبارك إذ هم الطائفة منكم أن يرجعوا، يعني هم الطائفة منكم، يعني مجموعة منكم هم بنو سليم وغيرهم، طيب هم الطائفة أن ترجع إلا أن الله ثبتهم سبحانه وتعالى. فهنا وإن منكم لا يبطئن، إما يبطئن نفسه وإما يبطئن نفسه وغيره. يقول وإن منكم لمن لا يبطئن، قال فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيء. أنا كان رأيي صح، كان القتال خطأ، كان المفروض ما نقاتل، كان المفروض كذا وكذا وكذا، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيء، قتلوا أصابتهم مصيبة. يقول وهنا هذه المصيبة في وجهة نظري هو، وإلا عند الله تبارك وتعالى ليست مصيبة، هؤلاء شهداء، ولكن لجهله يقول هذا الكلام. والله تبارك وتعالى يقول إن أصابتكم مصيبة، أي من وجهة نظره أنها مصيبة، وإلا في حقيقة الأمر هي إيش؟ شهادة وعزة عند الله تبارك وتعالى، يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه. يقول فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيد، يعصي الله، سواء قلنا إنه منافق أو قلنا إنه ضعيف الإيمان، هو على كل حال مخطي، غير موفق في فعله، في تباطؤه أو تبطئه لغيره أو في هذا في كلامه، هذا هو مخطئ، لكن مع هذا يقول قد أنعم الله علي، أي أنعم الله عليك، هذا ظنك الفاسد وفكرك الرديء، هذا مثل قول من قالت وفقني الله بالرقصة هذه اليوم، أنا موفقة بالرقصة، الله وفقني بهالرقصة هذه، ولا حرامي يبوق ويقول والله الله سبحانه يحبني ستر علي في البوقة هذه ما حد شافني، شنو هالكلام؟ هذا كلام يقوله عاقل؟ وذاك الله تبارك يعيب عليهم هذا القول، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هذا بسبب ذكائي وفكري وتريثي وعدم استعجالي وغير ذلك من الأمور. طيب أحيانا يكون النصر، بل هو الأصل، الأصل أن المسلمين ينتصروا، جل معارك المسلمين انتصروا فيها، وقليلة جدا هي المعارك التي هزموا فيها. قال ولئن أصابكم فضل من الله، يعني نصر على الكفار وغنيمة، ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هنا في جملة معترضة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، جملة معترضة، نترك الكلام عنها الآن، لكن اقرأ الكلام بدونها، اقرأ الآية بدونها. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني يتمنى أن لو لم يتخذ ذلك القرار وهو الامتناع، لماذا انتصروا فازوا غنموا، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ما هو الفوز العظيم في وجهة نظره؟ الغنيمة، الدنيا. وجهة نظره أن الفوز العظيم هو الدنيا، بينما الفوز العظيم عند الله تبارك وتعالى الشهادة أو النصر، الجهاد في سبيل الله، هذا هو الفوز العظيم وليس الغنيمة. لكن هذا لأن نظره قاصر، سواء قلنا منافق أو قلنا ضعيف إيمان، يظن أن الفوز العظيم هو بما نالوه من الغنائم، من غنائم هذه الدنيا. والأقرب أن قائل هذا القول هم ضعفاء الإيمان وليس المنافقين، بدليل هذه الآية أو هذه الكلمات التي قلنا هي الجملة المعترضة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، وفيها قراءتان، كأن لم تكن وكأن لم يكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني يأتي إلى المسلمين ويقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طيب كأن أن تقول هذا الكلام كأنه ليس بينك وبينهم مودة، بينك وبينهم مودة الإيمان، لماذا لم تشارك معهم؟ لماذا تبقى على قضية التمني إذا انتصروا والسعادة إذا هزموا أنك لم تكن معهم؟ أين المودة؟ مودة الإيمان مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، أين هذه المودة؟ وإذا قلنا إن هذه الآية في المنافقين فالأمر واضح جدا، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، أي المودة كانت من طرف واحد، المؤمنون يحبونهم لأنهم يظنونهم مسلمين بينما هم منافقون ليسوا بمسلمين، فكانت المودة من المؤمنين، يقول هؤلاء نحن نودهم، لماذا لم يشاركوا معنا في القتال وما علموا أنهم كانوا منافقين وخير لهم ألا يشاركوا في القتال. فيكون معنى الآية ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم عنده كما قلنا. ثم قال سبحانه وتعالى فليقاتل، أمر من الله تبارك وتعالى، فليقاتل في سبيل الله، ليس أي قتال وإنما في سبيل الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني شوفوني أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الله تبارك لا يقبل أي قتال وإنما يقبل القتال الذي في سبيله سبحانه وتعالى. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي ليس مثل هؤلاء الفوز العظيم عندهم الدنيا، لا، المسلمون يبيعون الدنيا، يشرون بمعنى يبيعون، يشري بمعنى يبيع، كما قال الله تبارك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يشري يبيع نفسه. فهنا الذين يشرون الحياة الدنيا أي يبيعون الحياة الدنيا. وكلمة شراء تستخدم عند العرب في البيع والشراء، لكن اشترى في الشراء، شراء تكون في البيع وتكون في الشراء. طيب كيف أعلم؟ من سياق استخدام العرب لها. فهنا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا أي يبيعون الحياة. لماذا؟ لأن الدنيا لا تسوى شيئا، خاصة عند الله لا تسوى شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. ولذلك الله تبارك الدنيا هذه يعطيها من يحب ومن لا يحب. شوف كافر زنديق ملعون والدين تاجر غني ومستانس، الدنيا ما تهم الله، خذها، خذ الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم خالصة يوم القيامة، أي للمؤمنين فقط يوم القيامة. أما الحياة الدنيا أبد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نؤتيه منها، ما همه الله سبحانه، الدنيا هذه لا تهمه أبدا ولا قيمة لها عند الله جل وعلا، ولك يعطيها من يحب ومن لا يحب سبحانه وتعالى. الله هنا لما وصف المؤمنين قال يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون الدنيا لأجل الآخرة، لأن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. قال ومن يقاتل في سبيل الله، هذا في حظ تحضيض لهم، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، لأن هذه العادة، يا أن يقتل يا أن ما يقتل، وإذا ما قتل عادة يكون غالب، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال أجرا نكرة، وإذا نكر الله شيئا عظمه سبحانه، وإذا أضاف إلى ذلك قوله عظيما يعني ما يخطر في بالكم، أعظم مما تتصورون، لأنه من عند العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. هذا السؤال استنكاري، وقيل سؤال تعجب، ما لكم، لماذا لا تقاتلون في سبيل الله؟ والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني ما الذي يمنعكم؟ في ناس تستنجد بكم، في ناس من الرجال من النساء من الولدان مستضعفون يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وأنا أستطيع لكن أخرجهم بكم، أنتم تخرجونهم بأمري تنجونهم بأمري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيع، يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بصير وأبو جندل بن سهيل هؤلاء كانوا من المستضعفين في مكة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين. في هناك أناس مستضعفون في مكة، والقرية هي مكة بإجماع المفسرين. هنا يقول الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والحال أي والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي من عندك، من لدنك أي من عندك وليا يتولانا، أنت يا رب تتولانا وأنت يا رب تنصرنا. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. هذا خبر من الله تبارك وتعالى. قال: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت هو الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثم قال: فقاتلوا أولياء الشيطان، قاتلوهم. يعني إذا كان هؤلاء أولياء للشيطان ويبذلون أنفسهم في سبيل الدفاع عن الطاغوت، أنتم عباد الله الذين ضمنت لكم الجنة ووعدتكم بها ولكم ما لكم من الأجر العظيم، ألا تقاتلون؟ هؤلاء يكون أحسن منك. هؤلاء ما عندهم يعني شيء يقاتلون من أجله ومع هذا يصبرون، وأنتم يا من ترجون ما عند الله تبارك ألا تقاتلون في سبيل الله؟ فهذا فيه تحضير من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يهمكم. والكيد، الكيد هو نوع من الخداع، وهو إيقاع الضرر بالإنسان من حيث لا يشعر. الكيد هو إيقاع الضرر على الإنسان من حيث لا يشعر، هذا هو الكيد. فيقول الله تبارك وتعالى: إن كيد الشيطان، وإن كان له كيد لكن هذا الكيد ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف، أي لا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: أحدهم رأى رؤيا أو حلم، هو وصاحبه يعني في الحلم، فلما سأل به، سأل عن هذا، زعل غضب صاحبه وقال: لماذا هذا؟ اعتبرها غيبة لي. لا، ليست غيبة طبعا، لكن الغلط في ما يراه الإنسان في النوم هو واحد من اثنين، يعني إما شيء، إما يكون حلم وإما يكون رؤية. الحلم من الشيطان والرؤية من الرحمن سبحانه وتعالى. والحلم الذي يكون من الشيطان عادة يكون يعني في خرابيط كما يقال، أشياء غير معقولة يعني، وغالبا الإنسان لا يتذكره أو يتذكر بعضه ويغيب بعضه، هذا غالبا حلم الشيطان. والرؤية غالبا الإنسان يذكرها وتكون قصيرة ومركزة وواقعية، هذا الأصل في الرؤية. وسواء كانت رؤية أو كان حلم، إذا كان هذا الشيء مزعج، يعني استيقظت وأنت متضايق، شيء كان مزعجا لك وأنت تراه، لا تحدث به أحدا ولا تسأل به أحدا أبدا، فإنه لا يضرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت في منامك حلما أو رؤيا وكان مزعجا، لا تحدث به أحد، أكتم ولا تحدث به أحدا، فإنه لا يضرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان شيء يسعد، شيء مفرح، أيضا لا تسأل به إلا من تثق به حتى يفسره لك تفسيره ويكون محبا لك، لأن أحيانا يعني المفسر نفسه إذا كان ما يحبك ممكن يفسر تفسير غير، فاسأل من تعرف أنه معبر وأنه يحبك، أو حتى ما يعرفك، بس المهم لا تسأل واحد ما يحبك، قد يفسره تفسيرا آخر، والرؤى على ما فسرت. فالمهم هذا ليس من الغيبة، ولو كان شيء، والظاهر أنه دام زعل معناته شيء ليس بجيد، كان المفروض ما يحدث به. نعم، ليس لأنه غيبة ولكن لأنه خالف الشرع في هذا. نعم، حديث لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية يعني كثر اللغط. أنا سمعت أيضا بعض الناس سألوني وكذا هل هذا يصح أو لا يصح. أول شيء الحديث إن شاء الله أنه حسن، يعني حديث حسن رجه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. لكن المشكلة الناس عطوا الموضوع أكبر من حجمه. الحديث واضح جدا. يعني أولا الإشكالية عند الناس أن البدوي في الشريعة غير البدوي عند الناس الآن. البدوي في الشرع أو الأعرابي في الشرع غير الأعرابي والبدوي اللي عند الناس اليوم يتكلمون فيه. عند الناس اليوم البدوي اللي يقول دجاج والحضري اللي يقول دياي، زين؟ هذا بدوي، هذا يقول ريال وهذا يقول رجال، هذا البدوي هذا الحضري. ليس هكذا، وإنما البدوي هو الذي يعيش في البادية. البدوي هو الذي يعيش في البادية، لا يمكن يكون بدوي ويسوق سيارة ويدرس بالجامعة وموظف بالحكومة. شو بدوي؟ هذا ما بدوي. البدوي هو الذي يعيش في البادية، مستقر في البادية، هذا البدوي. وأما أصول بدوي ما عنده شغل بأصوله، الآن هو حضري. كل من يعيش في البلاد ينام في بيت ويعمل في الوزارة أو في التجارة أو في هذا حضري وليس بدوي. وإن تسمى ببدوي وقال أنا بدوي ليقل ما شاء، هذا ليس ببدوي، وإنما البدوي هو الذي يعيش في البادية. وطبيعي جدا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل أو لا تجوز شهادة بدوي على أهل قرية أو على صاحب قرية، طبيعي جدا لأمور. منها أولا قال أهل العلم أن المقصود تحمل الشهادة وليس أداء الشهادة. تحمل الشهادة وليس أداء الشهادة. كيف تحمل الشهادة؟ يعني مثلا أنا الآن مع سعدون، مثلا قلت له سعدون أقرضني 1000 دينار، قال طيب وبعدين وإذا ما رجعتك؟ قال جيب شهود. جبت واحد بدوي يعيش في البادية في البر، قلت تعال اشهد. يقول لا تجوز شهادته. لماذا؟ منين تجيبه هذا عشان يأكد الشهادة؟ وين تلقاه؟ لأن هذا ليس له مقر ثابت، فلا يجوز أن تأتي ببدوي تقول له اشهد على أمر بين الأهل الحاضرة، ثم طيب إذا احتجنا إلى شهادته أنا أنكرت أو مت أو كذا وهذا وسعدون يبي فلوسه وكذا، طيب وين شهودك؟ والله 2 بدو. وين بدو؟ ما أدري بدو. تعال اضرب البر كله عشان تلقى هؤلاء البدو اللي شهدوا على هذا. فهذا شهادة التحمل. قال لا يجوز أن يتحمل الشهادة بدوي لأنه لا يمكن أو يصعب جدا أن يأتي لي أو نأتي به ليقر بالشهادة. هذا أمر. المعنى الثاني قال أهل العلم المقصود الأداء وليس التحمل، إذا فرض الاحتمال الثاني أن الأداء. قال لا تجوز لأنه لا يمكن، يعني هذا بدوي يعيش في البادية يأتي يشهد على شخص في الحاضرة يقول فعل كذا فعل. طيب وين أهل الحاضرة؟ أين أهل الحاضرة؟ الجيران، أهل البلد، زملاء العمل، كلهم ما يدرون أنت يا البدوي اللي عايش في البر تجي وتشهد بأمر كيف علمته وغفل عنه أهل الحاضرة؟ فإذا قال لا تجوز شهادته. كذلك قال بعض أهل العلم أنه لا تجوز شهادة البدوي لأن البدوي لا تعرف عدالته غير الحاضرة. أهل الحاضرة الآن لما واحد يجيك يقول لك شراك بفلان تسأل عنه أهل المسجد اللي صلي فيه، تسأل عنه جيرانه، تسأل عنه مثلا زملاء العمل، تقدر توصل له، أقاربة اللي معاه كذا تعرف شخصيته تعرفها. البدوي شو تعرف عدالته من عدمها؟ عايش بالبر بروحه يسرح في الغنم أو الإبل أو كذا، كيف تعرف عدالته؟ فعادة أهل البادية لا تعرف عدالتهم، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا عدول، لكن لا تعرف عدالتهم لأنه يصعب ذلك. يصعب ذلك لأن ما يعيش جنب ناس، كل واحد بروحه، فصعب جدا أن تأخذ عدالتهم غير أهل الحاضرة تعرف عدالتهم. الأمر الرابع أن الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ما معنى أجدر ألا يعلموا؟ يعني معذورين ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. لماذا؟ لأن الجهل يغلب عليهم، ما عندهم علم. ذاك نادر تلقى بدوي يكتب ويقرأ مثلا، فضلا عن أن يكون يعلم بالفرائض أو يعلم بالتفسير أو يعلم بالحديث أو يحفظ القرآن، ما عنده هذا الشيء. ولذا جعل أهل العلم من العذر بالجهل، يقول يعذر بجهله إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان يعيش في البادية، يقول يعذر للجهل، لأن الذي يعيش في البادية معذور جاهل، فيعذر لجهله بأمور الشرع، ما يعرفه لأنه ما درس ولا تعلم. وإذا قال الله تبارك وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، لكن في العدالة اللي هي الثقة قال الله بعدها ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني الدين شيء آخر، لكن الجهل يغلب عليهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، ونهى النبي عن التعرب بعد الإسلام، يعني نهى أن إنسان بعد إسلامه أن يذهب ويعيش في البادية، نهى عن التعرب بعد الإسلام، خلاص إنسان عاش في الحاضرة يعيش في الحاضرة يترك البادية، والأصل أن تترك البادية ويعيش الناس في الحاضرة. فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة البدوي على أهل الحاضرة، لهذا السبب أنه لا يعرفهم ولا يعرفونه ولا يعيش معهم ولا كذا، ولك أن تعكسها، لا تجوز شهادة الحاضرة على أهل البادية لا يعرفهم، لكن يبقى أمر أن أهل الحاضرة في الأصل أنهم أكثر دينا من أهل البادية. وإذا قال الله تبارك الأعراب أشد كفرا ونفاقا ويتساهلون في أمور الدين لجهلهم بها، لجهلهم في أمور الدين، فذلك يتساهلون في هذه الأمور لأنهم يجهلونها. أما أهل الحاضرة فتجد فيهم العلماء، فيهم العباد، فيهم قوام الليل، هذا ما تجد في البادية، هذا تجد في الحاضرة. فلا يجوز أن يعطى الموضوع أكبر من حجمه وبدو حضر، جهالة، هذه جهالة. فالناس الآن اللي يعيشون في البلاد كلهم حاضرة، سواء تسمى بدوي أو تسمى حضري كلهم حاضرة، البدوي هو اللي يعيش في البادية، وهذا هو فعل أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل لأنه ما يتعلم هناك، والله أعلم. بعد أي البعض يعني فعلا أنا قرأت أو عفوا رأيت كلام للشيخ صاحب الفوزان لما شرح هذا الحديث تكلم عن هذا، وهذا رأي صحيح، كلامه صحيح، يعني أن الأعراب فيهم الجفاء وفيهم الجهل، هذا أمر طبيعي جدا. فالإنسان المسلم يجب أن يتقي الله، لا يسيء للعلماء لأنه والله قال عن البدو كذا أو قال عن الحضر كذا، نترفع عن هذه الأمور، نترفع عن الطعن في علماء المسلمين في مثل هذه الأحوال، والله المستعان. هل تصح الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنجليزية؟ وإذا صلى بالإنجليزية هل يجب أن أصلي عليه؟ طيب أنت تفتح باب الإنجليزي وفرنسي وما لي بعد شنو لغات، صيني وبرازيلي وبرتغالي، يعني لغات كثيرة جدا، أفريقيا شوف كم لغة، الهند كم لغة وكذا. هو لا شك يعني أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، ويجب عليه أن يتعلمها صلى الله عليه وسلم، ما هي صعبة أن يتعلمها صلى الله عليه وسلم. طيب لكن لو قالها بلغته ما يضر إن شاء الله تعالى، يجوز وأنت تصلي عليه أيضا، اللهم صل وسلم عليه. كيف نجمع بين قوله تعالى عن الكافر سورة الانشقاق إنه كان في أهله مسرورا وبين قوله من أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنكا؟ إيه نعم، مسرور هذه مثل قول الله تبارك وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني هو يرى نفسه أنه صح وكذا ومستانس. شوفوا الحين بعض الكفار، بعض المنافقين، بعض الدجالين وهذا يضحك ويستهزئ وكذا وتطنز على الإسلام، مسرور. لكن ليس السرور مو الحين، سرور بالآخرة، سرور بالآخرة. فالقصد أن معيشة ضنكة أي في هذه الدنيا أيضا معيشة ضنك، لأن الراحة راحة القلب، خل عنك المظاهر هذه أنه يضحك وهذا وكذا قدامك، لكن في حقيقة الأمر فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالسرور القلب هذا يفقدونه، لا تجده ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هنا تجده. والله المستعان. متى يحق للمأموم مفارقة الإمام في صلاة الجماعة، حيث إن هناك بعض الأئمة جزاهم الله خيرا لا يعطي المأموم الوقت الكافي لقراءة الفاتحة، وخصوصا في الركعتين الثالثة والرابعة، فهل يحق له في هذه الحالة مفارقة الإمام، وخصوصا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ والله حسب، يعني هذا أحيانا يكون هو بطيء في قراءة الفاتحة فيظن أن الإمام مستعجل، فلا تقطع الصلاة، خاصة إذا كانت على كلامك يعني الركعة الأولى والثانية كان زين، إذا في الثالثة والرابعة. لكن إذا شعرت أن الإمام يستعجل كلمهم ناصحهم، قل له يا شيخ تراك في الثالثة والرابعة تستعجل، لو أعطيتنا فرصة لنقرأ الفاتحة، تسلم بسرعة لو أعطيتنا فرصة لنقرأ التشهد، ترفع بسرعة لو أعطيتنا فرصة لنسبح، وهكذا يناصح الإمام بدل مفارقة. فإذا خلاص الإمام قافل وفعلا سريعة صلاته اشتك عليه في إدارة مساجد كذا، اذهب إليهم قل لهم كذا كذا، يكلمونه يصير آدمي يضبط أموره، ما حصل صل بمسجد ثاني والحمد لله. وليس يعني قضية أن تقطع الصلاة ما في داعي. يقول لو أن الإنسان في اليوم ولا مر بالحياة لو أنه في اليوم قرأ صفحة واحدة فقط من القرآن هل لا يكون هاجرا؟ نعم لا يكون هاجرا إن شاء الله تعالى القرآن، يعني طالما أنه يقرأ كل يوم في القرآن ولو قرأ صفحة، لو قرأ أقل من صفحة لا يكون هاجرا له. إيه نعم. يقول هل يجوز أن الإنسان يصلي السنة البعدية بعد الصلاة مباشرة هكذا قبل الأذكار ويقول الأذكار بعدين؟ ما في مانع، ما في مانع. إنسان إذا كان مستعجلا مثلا بعد الصلاة مباشرة يقوم يصلي الراتبة قبل الأذكار لا مانع، لكن الأفضل في مثل هذا أن يغير مكانه، الأفضل أن يغير مكانه يصلي الراتبة ثم ينصرف ويقول الأذكار في طريقه، ما في مانع إن شاء الله تعالى. ما دور طلبة العلم من المنكرات التي تشهدها أو تشرعها الدول؟ النصح والتذكير طلبة العلم عليه، وليس فقط طلبة العلم، كل الناس، كل إنسان رأى منكرا من رأى منكم يعني معاشر المسلمين، كل إنسان مسلم، ليس فقط طلبة العلم هم الذين يجب عليهم الإنكار، يجب الإنكار من كل مسلم، رأى منكرا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكل مسلم يجب عليه أن ينكر المنكر وينهى عنه، وإذا كانت الدول تشرع هذه المناكر المنكرات يناصحون، يناصح رئيس الدولة، يناصح الوزير، يناصح المسؤول، يناصحون، على الله تبارك وتعالى أن يهديهم. يقول أهوال يوم القيامة التي ذكرها الله في بداية سورة التكوير هل تقع قبل النفخة الأولى أم بعد النفخة الثانية؟ أو هذا في يوم الحشر قبل النفخة الثانية، هذا يوم الحشر لما يحشر الناس تقع هذه الأمور، الله المستعان. بالنسبة للجنازة، صلاة الجنازة إذا فاتت الإنسان إحدى التكبيرات، تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاثة، له ثلاثة أحوال، إما أن يستمر في الصلاة ويقضي بعد حتى لو حملت الجنازة يكمل يقضي يعني ما فاته من التكبيرات، وإما أن يقطع الصلاة وتكفي صلاة من صلى عليه، وإما لأنه فرض كفاية، وإما أنه يقطع الصلاة وإذا انتهوا من الدفن يأتي يصلي عليه عند القبر، سواء مع ناس ما صلوا أو يصلي هو وحده على القبر، ليس له أب. عيسى معجزة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى بن مريم ينسب إلى أمه لأنه ليس له أب، معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب، وذلك لا ينسب إلى أبيه. وذلك يقول بعض أهل العلم، ولذلك في القرآن الكريم أبدا ما يقول عيسى يا قومي، ما يقول يا قومي، دائما يقول يا بني إسرائيل، ما يقول يا قومي، لأنه ليس ولدهم وإن ولد مريم هو، فهو معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام. أين عندي خال متزوج وأنا مراهق متدين ولله الحمد، بلغني أنه زنى وأنه يشرب الخمر، وأنا متأكد من هذا الأمر 99%، مع أنه يحافظ على الصلوات ويصوم صيام يصوم، وأحيانا يكون إماما لي في الصلاة إذا صليت معه، ماذا أفعل؟ إذا كنت متأكدا أنه يعني عنده هذه الأمور الزنا وشرب الخمر وهذا، لا تصلي خلفه، هذا إنسان يعني فيه فسق، هو مسلم طالما أنه يصلي ويصوم موحد، هو مسلم لكنه عاصي عنده كبائر، شرب الخمر والزنا لا تصلي خلفه، خاصة أكيد مو إمام طبعا. لا يقول صلي، ليش تصلي خلفه؟ روح صلي في المسجد يعني. ليش تصلي خلفه؟ صلي في المسجد، لا تصلي خلفه، فتصلي في المسجد، ما تصلي خلف خالق. والله المستعان، ادعوا له في الهداية. الشاب منذ الصغر وأنا ألعب كرة القدم في أحد الأندية، نشأت في طاعة الله فضل الله ثم فضل والدي، ولكن حبب إلي طلب العلم وجلس المشايخ والعلماء، وأصابتني إصابة الرباط منذ 4 سنوات، وأنا عاشق للكرة ولكن لا أتحمل مفارقة مجالس الذكر، ومع ذلك يزين لي الرجوع إلى لعب الكرة القدم، فما نصيحتك؟ أقول لعبت بما فيه الكفاية الحمد لله، يعني خدت نصيبك من الكرة، الآن تفرغ لطلب العلم، احرص على طلب العلم وعلى إنشاء بيت وزوجة وأولاد وكذا، الكرة جابت لك قطع في الرباط الصليبي والله يستر من اللي جاي. أنا أقول خلاص يكفي كرة والآن أعطي العلم حقه. يقول إذا دعا الخطيب يوم الجمعة هل نرفع أيدينا أو نرفع السبابة؟ ما ثبت رفع السبابة بالنسبة للمأموم، ثبت على الإمام أنه يشير بالسبابة، لكن على كل حال إن رفعت يديك لا بأس، وإن لم ترفع يديك فلا بأس، والأفضل عدم الرفع، الظاهر الله العالم لا ترفع يديك، لكن لو رفعت إن شاء الله لا بأس. يقول حجيت هذا العام وكنت أراسل خطيبتي بين اليوم والآخر وطمنها علي، علما بأنه لم يكن هناك كلام زائد أو غزل، فهل وقعت في الرفث أو الفسوق وهل حجي مبرور؟ أولا إذا كانت خطيبة يعني ليست زوجة ما عقد عليها، فهذا لا يجوز له أن يتحدث معها ويراسلها وكذا، سواء في الحج أو غير الحج، أن هذه أجنبية، هو كل اللي بينكم موعد بالزواج، الخطبة عبارة عن وعد بالزواج، إلى الآن ما تم الزواج فهي أجنبية، فلا يجوز له أن يخاطبها ويراسلها، هذا أمر. لكن إذا كان والله وصلنا الحين عرفة، طلعنا من عرفة بنروح الحين مزدلفة، الحين نرمي الجمار كذا بس، زين إن شاء الله ليس من الرفث، لكن المهم الآن اقطع العلاقة وملتش بسرعة. بالنسبة لخطبة الجمعة والعيدين في البلاد غير العربية، هل يجوز تلخيص الخطبة الثانية باللغة المحلية حتى يتسنى المصلين فهم ما جاء فيها؟ يجب أن تكون بالعربية؟ لا ما في بس، ما في بس تكون في بلغتهم، ما في بس إن شاء الله تعالى تكون الخطبة بلغتهم، مثل الآن عندنا الآن في البلاد الآن الخطبة تكون باللغة الإنجليزية وباللغة البنغالية والأوردو، ما في بس إن شاء الله بلغتهم، ما في بس إن شاء الله تعالى. نعم، المذاهب الأربعة أظن فصلنا في هذا الموضوع مرة، لكن باختصار المذاهب الأربعة أولا كما تفضلت يعني هي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة رضي الله عنهم، يعني أكبرهم سنا أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وأبو حنيفة يعني توفي سنة 149 يعني ما أدرك يعني الصحابة حتى، المشهور أنه تابع تابعي. هذه المذاهب هو كل ما في الأمر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى عالم من علماء المسلمين، وصارت له آراء وكذا، وصار له تلاميذ، ولا التلاميذ بدوا ينشرون أقواله بين الناس، وأعجب كثير من الناس بأقواله، فصار يقول ماذا قال أبو حنيفة، ماذا قال أبو حنيفة، ماذا قال، ثم جاء تلاميذه وصنفوا كتبا في آرائه، فإذا قالوا هذا مذهب، هذا رأي أبي حنيفة. جاء بعده مالك بن أنس الإمام مالك، ونفس الشيء يعني كان عالما من علماء المسلمين، وأيضا كان له تلاميذ وأعجبوا بكلامه وصاروا يجمعونه طيب وينشرونه بين الناس، نفس الشيء الشافعي، نفس الشيء أحمد. الشافعي في الأصل هو تلميذ مالك، وأحمد تلميذ الشافعي، فما قال مثلا الإمام مالك للشافعي اتبعني، ولا قال الشافعي أنا أتبع مالك، هذا رأي مالك وهذا رأيي، وأحمد نفس الشيء تلميذ الشافعي ما اتبعه، وإنما له آراء أخرى. كل ما في الأمر أن الناس اعتنوا بآراء هؤلاء الأربعة فجمعوها، جاء بعد ذلك بعض الجهلة وقالوا يجب اتباع مالك، يجب اتباع أبي حنيفة، يجب اتباع الشافعي، يجب اتباع، هذا غلط. الذي يجب اتباعه هو محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هذا الذي يجب اتباعه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب اتباع أحد أبدا. كل حتى مالك رحمه الله تعالى هو يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما في أحد يؤخذ بكل قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء علماء اجتهدوا، كل ما في الأمر أن الناس تعصبوا لهم، الناس حبوهم تعصبوا لهم، ومع المدة طلع ناس جهال يلزمون الناس بالأخذ بهذه المذاهب، وهذا غير صحيح. الذي يلزم هو طاعة الله وطاعة الرسول فقط. هذا السؤال عن كثرة الدواوين في المسجد أو في المساجد. صراحة هذه ظاهرة سلبية، قضية أن المسجد يصير فيه ديوان، ديوانية يعني داخل المسجد في زاوية من زوايا المسجد، هو الأصل أنه لأهل المسجد يتعارفون وكذا، لكن صار شرها أكثر من خيرها، أكثر بكثير. أنا ما رأيت لكن سمعت، يعني واحد حدثني بالأمس قال لي الديوانية يلعبون فيها جنجفة، ديوانية المسجد أونو ها اسمها أونو، إيه أونو، يلعبون ورق داخل المسجد على أن ديوانية المسجد. هذا عدا أن جل الحديث في هذه الديوانيات الأراضي والبورصة مباريات بعد شنو سفر ومناطق الفلانية والسياحة المكان الفلان، يعني حديث دنيا، كل دنيا في دنيا. هذا إذا قلنا إنه مباح، فإذا كان في غيبة ونميمة وكذب مصيبة أن تكون هذه الأشياء في المساجد وتهيئ هذه الدواوين ليكون فيها مثل هذا الأمر. الأصل في هذه الدواوين تكون في المساجد إما أن تكون لإقامة الدروس العلمية، أو يلتقي أهل المسجد مع بعض يعني يتكلمون في أمور الدين، أو حتى لو تكلموا في أمور الدنيا لا يتوسعون في أمور الدنيا، أما تصير لعب ورقة وغشمرة وضحك وصوت مرتفع حتى أحيانا يؤثر على أهل المسجد الذي يصلي، أو يكون فيها يعني غيبة ونميمة وهواش ودنيا وبيع وشراء، كل هذا لا يجوز. يجب أن تعظم المساجد، أن تعطى المساجد القدر الذي لها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين ارتفعت أصواتهما فجاءما قال ممن أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال قد علمت، يعني قد علمت أنكما لستما من أهل المدينة، قد علمت أنكما لستما من أهل المدينة، ولو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. المساجد ما وضعت لهذا، مساجد وضعت لذكر الله سبحانه وتعالى. كون الوزارة الآن سمحت تكون هناك مجالس داخل المساجد، هذه المجالس الأصل يعني ليتعارف أهل المساجد، تتحول إلى ديوانيات نفس الديوانيات اللي بالخارج بس ناقص يحطون تلفزيون، مصيبة. وأنا رأيت مساجد فيها تلفزيونات بس مو بالكويت، برا مسجد فيه تلفزيون وقاعدة وصالة ولعبة بلياردو من شنو، على أبونا مسجد هم يسمونه مركز. بس على كل حال يعني ليس هكذا الأمر، فيجب أن تعظم المساجد وأن يعرف لها قدرها، والذي يستطيع أن يمنع هذه الدواوين أو على الأقل اللي ما يستطيع ينصح أو لا يحضر، لكن لا ينبغي أن تكون هكذا والله المستعان. كنت أصلي صلاة الجمعة في مسجد في تركيا يصلون 4 ركعات السنة بعد الأذان، متى أقدر أتكلم وتحرك من أذان التسليم؟ شنو متى أقدر أتكلم وتحرك؟ ما فهمته، شنو معنى؟ على كل حال بين الأذان ما في صلاة، هذا وقت نهي، وهذا وقت نهي، يعني لما يأذن الأول يصعد الإمام المنبر خلاص ما تجوز الصلاة، يجلس الإنسان يستمع الخطبة، أما أنه يقعد يصلي وهذا غلط. وعد الله يهديهم. يقول هل المختار الثقفي والي العراق الذي قتل الشمر هو نفسه الذي يذكر في الحديث أنه الكذاب؟ ما قتل الشمر، هو قتل عبيد الله بن زياد. لكن على كل حال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها للحجاج بن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير، قالت له أسماء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير، وأما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا أرى إلا أنت. وهذا الذي عليه جماهير أن المبير هو الحجاج بن يوسف، لأن كان في سيفه رهق وكان يقتل بالظنة، والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، والمختار هذا ادعى النبوة، وهو نعم هو قتل عبيد الله بن زياد ثم قتله مصعب ابن الزبير، ولكن لم يكن واليا للعراق المختار بن أبي عبيد. يقول بعض أئمة المساجد يلقون الدروس بعد الصلاة مباشرة مما يسبب تشتيت انتباه المصلين الذين طافتهم بعض الركعات. هذا فوق شينا قواتينا، يعني انت متأخر ما تبي درس عشوون لا تزعجوني. لا غير صحيح، غير صحيح. هو الإمام أصلا ما عنده إلا هذا الوقت، والناس ما عنده استعداد تجلس إلا في هذا الوقت بعد الصلاة مباشرة أن يلقي لهم كلمة، فلا بأس، لا بأس أن يلقي الكلمة الإمام ويسوي الدرس وكذا، وهذا المتأخر يحرص على أن لا يتأخر مرة ثانية. الله المستعان. حكم العمل والتجارة في الماركات المقلدة العالمية المشهورة، بعض التجار يأتي البضاعة من الخارج ويدخلها عن طريق الجمارك ويرشي، وبعضهم يأتي بقماش ما عليه ولا أي طبعة سادة، ولكن عنده مطبعة يطبع فيها أي ماركة وأعلام مسجلة تجارية يريدها، وبعدها يبيعها بالجملة للأسواق، مع العلم أنهم يعلمون أن البضاعة مقلدة ودرجة جودتها ليست كالدرجة الأصلية، والمستهلك يعلم أنها مقلدة. جميع من يشارك في هذا حرام في حرام في حرام، لا يجوز، لا يجوز على التاجر، ولا يجوز على موظف الجمارك الذي يساعده، ولا يجوز لتجار الجملة أن يشتروا هذه البضاعة، ولا يجوز لهم بيعها، ولا يجوز للناس كذلك أن يشتروها على أنها هذه البضاعة المقلدة وكذا. هذه حقوق، هذه حقوق. عندك بضاعة سولك ماركة تجارية وبيع، ليش تروح حق الناس وتقلدهم؟ يعني مثل واحد عنده مطعم مثلا مشهور، زين يأتي هذه يحط كلمة صغيرة ويحط خلوا الناس اسم المطعم الكبير ويحط كلمة صغيرة يقول غير. هذا من رده وزارة التجارة، يعني المفروض تمنع مثل هذه الأشياء، لأن هذا فيه كذب على الناس وفيه يعني إضرار بصاحب الماركة المشهورة أو اللي تعب حتى يعني وصل هذا. وإذا كانت الماركة يعني ما تعب فيها شيء كيفه، يعني سوي لك ماركة وخلاص، لكن لا يجوز هذا العمل، لا يجوز.